بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطى وعلى ما منح وعلى ما هي الأسباب لقبول الصيام والقيام، ونسأله أن يبارك لنا في بقية هذا الشهر الكريم. ونحن اليوم في يوم الأحد 23 من شهر رمضان 1443 هجرية، والشهر ينطوي على طريق النهاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه البقية ويتقبل منا الأعمال ويجعلها وسيلة إن شاء الله لدوام الشكر ودوام الذكر على مدى السنة كلها. ونبدأ درسنا المعتاد في كتاب التفسير من سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندما نتابع كتاب الله ونرى هذا التفصيل الذي قد سبق التناول لجزء منه، وهو موقف القرآن من المنافقين والمخالفين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض ممن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بلاء على الأمة، وتواترت الآيات في متابعة سلوكهم الباطن والظاهر، فما من عمل يعملونه إلا وكشف الله تعالى نياتهم التي يعملون من أجلها. ولهذا يشير الحق سبحانه وتعالى في الآية التي قرأت بالدرس الماضي كأنهم مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه الآية وما بعدها فيها تحذير للمسلم، ويبدأ المسلم ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك المجتمع كانت كثافة الكفار والمنافقين كثيرة. بالطبع الكفار وهم اليهود ومن كان موجودا من كفار قريش ومن الأعراب ومن غيرهم، وهذه كانت تمتلئ بهم الجزيرة، والمسلمون كانوا قلة في بداية الأمر. وكانت المعركة بين الإسلام والكفر قائمة على أشدها، والله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت نفوس وقلوب وأحوال وهمم الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله، لأنهم أمام حروب وأمام قتال، وهناك دعوات شيطانية للاجتثاث وظيفتها أن يزيلوا أثر الإسلام من الجزيرة العربية والعالم. ولهذا كانت المؤامرات كثيرة من هؤلاء المنافقين متحالفين مع الكفار، متحالفين مع اليهود. وهذا الفعل هو عبارة عن أمر مبني على المصالح والجهات، الجهات التي كانت لأولئك في الجاهلية، والمصالح حركة المال وما يدور في الحياة من مكاسب. فالله سبحانه وتعالى كشف أحوال أولئك، ثم وجه الخطاب لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتد هذا الخطاب إلى كل مؤمن يعيش على ظاهر الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تميزوا في طريقكم إلى الله بين إخوانكم من أهل الإيمان، فهم أقرب إليكم من الكفار وأقرب إليكم من المنافقين. فلا ينبغي أن تتركوا موالاة المؤمنين، أي محبتهم وتأييدهم ونصرتهم، وتوالوا الكفار المجرمين. أما أن تكون هذه الموالاة بالمصاحبة، والمصاحبة أقرب، أو المصادقة، فهذه تأتي في سلوك البشرية عندما يطمئن قلب إلى قلب وإنسان إلى إنسان. فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، وأهل الإيمان ممن سماهم الأنصار والمهاجرين الذين افتدوا هذا الإسلام وصدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله، أمرهم أن يتجنبوا هذه الموالاة. وهذه من الأمور الثقيلة والصعبة، لأن المجتمع المختلط من كل فئات البشر على حسب أديانهم ومعتقداتهم مسألة فيها صعوبة أن تفرق بين هذا وهذا. لكن الاختبار الرباني لأهل الإسلام والإيمان في ذلك العصر يرفع مستوى الإعداد والاستعداد عندهم لما تعلمون من أنهم بين الحين والآخر تأتي الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السيف وبالغزو والذهاب في السرايا وغير ذلك مما يحتاج إلى الإخلاص، ويحتاج إلى الصدق، ويحتاج إلى الفداء. والمنافقون غالبا ليسوا على تلك الصفة، وخاصة أنهم كما سمعتم يوالون الكفار ويصادقونهم ويصاحبونهم. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين طلب منهم حسن الاستقامة والابتعاد عن موالاة أهل الكفر، قال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي تريدوا أن تقوم عليكم حجة بالغة يكون عليكم فيها شهادة من الحق سبحانه وتعالى على انحرافكم وعلى موالاتكم لأعدائكم. لأن الحق سبحانه وتعالى عندما يشير إلى مثل هذا القول يتكلم عن بواطن الكفار، فقد يمكن أن يظهر المصادقة، وقد يظهر المصاحبة، وقد يظهر شيء من الموالاة، بحيث أنهم يحتضنوا بعض المسلمين إما من طريق الاقتصاد أو من طريق المصاحبة أو غير ذلك. لكن وراء هذا الأمر خطورة، فإنهم إما أن يأخذون عنهم المعلومات عن رسول الله، أو أن يجعلوهم يدخلوا في هذه العلل التي وقع فيها المنافقون في ذلك العصر. فالحجة عليهم قائمة بالمصاحبة، فلا ينبغي للمؤمن أن يصاحب أو يصادق كافر في قضايا الإيمان المصيرية، وليس المقصود به المصاحبة والمصادقة المعايشة. التعايش الذي يسمى التعايش السلمي بين الشعوب أمر لا خلاف عليه، وقد عايش النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في مكة وعايش أمثالهم في المدينة من حيث المعايشة، لكن عندما يتحول الأمر إلى مؤامرة وتكون هذه المصاحبة أو هذا التقارب مبني على خداع، مبني على إضرار بالإسلام، مبني على كشف أحوال الخطط التي يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يختلف، فتقوم بذلك الحجة على هذا المؤمن الذي يصاحب مثل هؤلاء المنافقين الذين يقعون في هذا السلوك مع الكفار ومع كذلك أشباههم وأمثالهم من رؤوس النفاق. والمدينة كان فيها رؤوس متعددة، وكان لهم الدور الكبير في أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أخبر الله تعالى بعد ذلك عن هذه الفئة التي ظهرت في الإسلام بما فيها من الضرر والعلل، وهم المنافقون، فقال عنهم عن مصيرهم، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى حفظ والسلام. النار دركات، أعلاها جهنم وأسفلها الهاوية، وبينهما درجات متعددة قد تبلغ إلى 7 دركات، وليست درجات. أما الدرجات للجنة والدركات للنار. فيقول الحق سبحانه وتعالى إن هذا المنافق الذي كان من سلوكه خداع النبي صلى الله عليه وسلم وخداع الإسلام، أو ذلك المؤمن أيضا الذي يوالي الكفار ويوالي المنافقين، فمصيرهم في الآخرة إلى النار، وليس في النار فقط بل في الدرك الأسفل، القعر، قعر جهنم، قعر النار. والنار عدة دركات كما سمعتم، منها الجحيم، منها الهاوية، منها لظى، منها سقر، منها جهنم. كل هذه الدركات لها أهلها، لكن أسفل نسبة وأعمق موقع يصل إليه المنافق والكافر هي والعياذ بالله الهاوية التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فهؤلاء في هذه الطبقة، لأن جهنم 7 طبقات، والطبقة الأخيرة التي فيها المنافقين والكفار. ولاحظوا أنه لما يقال المنافقين والكفار لاشتراكهم في المؤامرة، لاشتراكهم في الأذى، لاستهزائهم، لتجاوزهم الحد في علاقتهم بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولن تجد لهم نصيرا. ولن تجد لهم نصيرا لماذا؟ لأن الأمور التي قاموا بها في المدينة أو ما حول المدينة أو ما كان بينهم وبين اليهود من الصحبة، وهم كثير من فعل ذلك من المنافقين في المدينة، بلغوا في بعض العدد إلى 300 أو يزيد من كانوا هم من الخزرج والأوس، ولكنهم أصابهم الداء وأصابتهم العلة، ولم يكفهم أنهم يرون بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الله عليهم هذا الإعراض، فآمنوا لأجل الإطمئنان على أموالهم ولأجل عدم الاصطدام مع المسلمين. آمنوا في الظهر كما مر معنا في الآيات السابقة، أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا. فهؤلاء هم المنافقون. وكلمة المنافق من القاموس الإسلامي لم تعرف قبل الإسلام، كلمة منافق قبل الإسلام لم تعرف ولم تستخدم، فهي من قواميس اللفظ الإسلامي التي ظهرت في المدينة في كتاب الله تعالى عن أولئك الذين يخفون الكفر ويبدون ظاهر الإسلام. فكانت وظائفهم في ما هم عليه كما سمعتم الاستهزاء بالإسلام. إذا ما نالوا من أصحاب رسول الله وتآمروا مع الكفار كانوا يستهزئون بالإسلام، يستهزئون حتى بالنبي لما يخرج إلى الجهاد، حتى أنهم في بعض الأحوال قد يجلسون يتجمعون في المعركة في آخرها مع عبد الله بن أبي وأشباهه وأمثاله، ويسرحون بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي في غزوة تبوك كان الذين خرجوا معه من المنافقين يسيرون خلفه ويتجمعون ويتكلمون ويضحكون ويستهزئون، فكانوا يقولون سنرى محمد وأصحابه مسلسلين في الأغلال على يد بني الأصفر، أي على يد الروم، ويضحكون أنهم يتصورون كيف سيكون النبي وأصحابه بين أيدي الكفار مربوطين ومقيدين بالأغلال. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فاستدار، فأمر النبي الجيش الذي معه أن يستدير إلى الخلف ويرجع إليهم، وكان يقول لهم أنت قلت يا فلان كذا وأنت قلت يا فلان كذا إلى غيره. قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا كما تقولوا في زمانكم النكت، لكنهم في الحقيقة أظهر الله كذبهم وأنهم كانوا يستهزئون بالله ويستهزئون برسوله ويستهزئون بالإسلام والمسلمين. فلهذا قالوا لن تجد لهم نصيرا. متى يحتاجون للنصرة؟ يحتاجون للنصرة عندما يعرض الحساب، عندما يجتمعون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، هنا يحتاجون للنصرة، والنصرة هي الشفاعة، فهؤلاء محرومين منها، لأنهم والوا الكفار وأحبوهم وصاحبوهم، فليس لهم علاقة بالإسلام، ويمتد المعنى كما سمعتم إلى اليوم. الذي يكون عنده تعلق وتحبب لسلوك وانحرافات الكفر ويكره سلوك الإسلام وأهل الإسلام وأهل الإيمان، ودائما يميل حتى في تربية أولاده وبناته وأسرته وغير ذلك إلى موالاة الكفار فيما هم عليه من اللباس أو الحركة أو الاعتقاد أو غير ذلك، يدخل في هذا المعنى. بل حتى يبلغ الأمر عندما ننظر إلى دقة المعاني حتى إلى الدول، عندما تجد بعض الدول تميل ميلا شديدا لمصاحبة الكفار وموالاتهم، ويكون هذه الموالاة ليست من باب مثلا كف الأذى أو التعاون المشترك في الاقتصاد، ولكن تكون كراهية للدين، كراهية للإسلام، كراهية لقوانينه، كراهية لما جاء به من الضوابط الشرعية، فيتخلوا عنها ويتبعون القوانين الوضعية التي جاء بها عقل الكافر في الأرض. وبهذا يكون في هذه الحالة على غاية الموالاة، لأنهم ما دام والوا الكافر محتاجين إلى استشارته، محتاجين إلى إدارته، محتاجين إلى أن يسير الأمور التي انطوت تحت معرفته. فإن كانت هذه الأمور لا تمس الدين ولا تضر بالإسلام ولا تضر بالعزة الشرعية فلا بأس بالتعامل بالشروط. وأما إن كانت كما يحصل في بعض البلاد من الانتكاسة والسقوط والعياذ بالله والتردي في الاستتباع لأهل الكفر الذين لا ينضبطون بديانة ولا بكتاب ولا بسنة ولا بأداب، فإن الأمر يدخل في المعنى ويصير المعنى واحد، أنهم لن يجدوا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى نصيرا لهم، فيكون مأواهم الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ثم يقول سبحانه وتعالى استثنى، يستثني من هذا الوصف الذي مر، قال إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، الذين تابوا التوبة تجب ما قبلها. لو أن إنسانا أو جماعة أو فئة أو دولة أو حكومة أو غير ذلك وقعت في هذه العلل ثم ثابوا إلى رشدهم وتجنبوا الاحتكاك بأعدائهم عزة لله وعزة لرسوله، فتابوا وصدقوا في هذه التوبة، تابوا عن النفاق. المقصود بالتوبة التوبة عن السلوك الذي وقعوا فيه. ولاحظوا أن هنا كلمة النفاق كل ما يعمل به الشخص ضد دينه، ضد إسلامه، ضد إخوانه الذي ينتمي إليهم. وأصلحوا، من شرط التوبة أن يصلح، أي يصلح العمل ويصلح النية. ولهذا يقولون أن من صدق في توبته لابد أن يعلن للناس ويرون منه الإشارة إلى سوء العمل الذي كان عليه بنفسه. يعني على سبيل المثال كما جرى في كثير من بلاد الأمة أن تجد كثير من الأجيال تميل مثلا إلى الإلحاد أو إلى الكفر في بعض سلوكه ثم يتوب. إذن يجب عليه الآن أن يصلح، لأنه هناك أناس فسدوا بسببه، وهناك ثقافة أخذها وأثرت على غيره من النساء من الرجال في المجتمع، فلا بد أن يعلن خطأ ما كان عليه وأن يعمل صادقا في سبيل إصلاح من أفسدهم ويعيدهم ما استطاع إلى الحق. وهذه هي وظائف الديانة لمن صدق في التوبة وأراد أن يصلح. وأما كونه يتوب ويترك الأمور على عواهنها كما كانت فهذا مجرد توبة ربما نفعته في ذاته، لكن لم يلتزم بالشروط التي أشيرت في الآية الكريمة. وقال واعتصموا بالله، الأصل في التوبة والإصلاح الذي يقوم به أن يكون التمسك بكتاب الله وبدين الله وبسنة رسول الله، أي بمعنى أن التوبة هذه مبنية على قاعدة شرعية وليست مبنية على إحباط. كثير من الناس يحبط، يعمل مع جهة معينة وقد تكون هذه الجهة تمارس كل الخطأ أو تقع في أسباب النفاق ثم يضيق حاله فينسحب. هذه مسألة مواقف، لكن الكلام الذي يشار إليه هنا في أمور عظيمة متعلقة بالعلاقة بالله، بالعلاقة برسوله، بالعلاقة بالدين، بالعلاقة بالأمانات الشرعية التي أقام الله تعالى بها مجتمع الإسلام في تلك المرحلة وذلك الزمن. فقال سبحانه وتعالى وأصلحوا واعتصموا بالله، أي تمسكوا بكتاب الله وسنته وكذلك بشروط دينه وأخلصوا دينهم لله. لاحظوا المراتب، وأخلصوا دينهم لله أي لم يبتغوا بعملهم إلا وجه الله، وليس مثلا قد يكون إنسان يتبع جهة ثم يرى فشلها أو يرى ضعفها ويتلفت في المجتمع فيجد أن المجتمع فيه مجموعات جديدة أو دعوات أخرى فيترك هذه ويذهب للأخرى حتى لو كان مظهرها دينيا، فإن مثل هذا الفعل هو عبارة عن تحول من حال إلى حال، والتحول من الحال إذا لم يكن معه الشروط الأساسية من التوبة ومن الإخلاص ومن الإصلاح الحقيقي على معناه الشرعي، فإنه يعتبر نكبة على الرجل ونكبة على الفرد ونكبة على المجموعة ونكبة حتى على الأنظمة التي تمارس ذلك الفعل. فلهذا يقول أخلصوا دينهم لله، أي أخلصوا عملهم لوجه الله سبحانه وتعالى، فأولئك مع المؤمنين. هذه المعية هي الصحبة الحقيقية والخلة المشتركة، لكن هذه في الآخرة. من فعل هذا الفعل وتاب وأخلص ونصح وصار عمله لوجه الله تعالى فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة. وما أعظمها من زمرة، أن يكون الإنسان مصاحبا لرسول الله وأصحابه ولرسول الله وأتباعه في ذلك اليوم الثقيل الصعب. ولهذا قال وسوف يؤتي الله المؤمنين الذين تابوا والذين رجعوا والذين هم أساسا من أهل الإيمان الأساسي الذين لم يقعوا في نفاق ولا غيره، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يدخل ويلحق التائب بالإنسان المستقيم ما دام اجتمعت له الشروط في توبته، وكما سمعتم في هذه التدرج في الإخلاص وفي النصح وفي حقيقة الإصلاح الذي ينطلق منه، فإنه يدخل في دائرة المؤمنين ويصبح مع المؤمنين، ويكون له يوم القيامة مثل ما يكون للمؤمنين، وينال الأجر العظيم. ولا يصف الله تعالى العظمة في شيء إلا لعلمه أنها فعلا على معنى من معاني العظمة أجرا عظيما. والأجر العظيم جزء منه مبني على ما يعطاه الإنسان في الجنة، وجزء من الأجر العظيم ما يعطاه من رضاء الله وما يدخل الله سبحانه وتعالى به على قلبه من السرور، لأن التوبة هذه لها أثر تعود على القلب وتعود على الروح وتعود على النفس وتعود على العقل وتعود حتى على التصرف ما دام الإنسان صادق في عودته لله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله تعالى الجميع ويقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تعالى ما هو محتاج أن يعذب الناس، ولا هو سبحانه وتعالى من 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 صفاته الأذى أو الظلم. الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذي يقعون فيه مما سمعنا من هذا الوقوع في الدرك الأسفل من النار وما يقعون فيه من آثار النفاق، إنما هم بسبب سعيهم وسيرهم في هذه الطريق التي تدمر البناء الإسلامي، تدمر بناء الحياة التي يريدها الخالق. ما بعث الله الأنبياء إلا لإعادة ترتيب البشرية، فلما تجد هذه البشرية في مجتمعاتها تحافظ وتحرص على أن يظل الكفر قائم والانحراف والجاهلية والممارسات المخالفة، ويرونها عين الحقيقة والآيات بينة والمعجزات واضحة والأمور التي يأتي بها الأنبياء مثل فلق الصبح، ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعذبهم، ولابد أن يكون ذلك الكلام الذي أشار إليه مصيرهم، لأنهم رضوا أن يتبعوا إبليس الشيطان في دعوة الكفر، في دعوة النفاق، في دعوة المؤامرة على الإسلام إلى غير ذلك. أما الحق سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا للرحمة، وحتى ما خلق الخلق في الأصل إلا للجنة، لكن وضع لهم شروط وضع لهم اختبارات وأعطاهم عقول وأعطاهم قدرة على الاختيارات. فيرجع الأمر هنا بعد ذلك إلى شأن متعلق بالقضاء والقدر وما كتبه الله سبحانه وتعالى في الأزل، والميل القلبي الذي يوجد عند الإنسان الذي قال الله تعالى فيه وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، الله تعالى جعل لك في قلبك من الداخل استعداد للخير واستعداد للشر. أيهما سيغلب على تصرفك؟ أيهما سيغلب على نزعاتك؟ أيهما سيغلب على نفسك. فإن غلبت نفسك الأمارة بالسوء لا شك أنك اخترت الطريق هذه السيئة، وإن تغلبت عليك رياضة النفس والقيام بالحقوق الشرعية ومعرفة حجمك في الحياة ومن أنت ولماذا خلقت، سلكت الطريق الأخرى السديدة السليمة التي تحفظ لك اللسان وتحفظ لك النظر وتحفظ لك السمع وتحفظ لك البصر وتحفظ لك القلب وتحفظ لك كل جوارحك وتحفظ لك أعمالك التي ستكون هي الشاهدة لك يوم تعرض الأعمال على الميزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجح أعمالنا في ذلك الميزان، وأن يدخلنا في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدخلنا في هذا المعنى العظيم: وكان الله شاكرا عليما. هكذا الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لعباده ولو كان الأمر قليل، لو عملت عمل قليل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن دمعة خرجت من عين الإنسان مثل الذباب خالصة لله تعالى حرم الله جسده على النار. لماذا؟ لأن في إخلاص، لأن في معاملة حقيقية مع الله، ما يعتري بني آدم من أثر الشيطان، مما يجري في بني آدم من تأثير النفس. النفس لها أثر، قد تجد إنسان خاشع لكن كذاب، يصلي ولكنه يسبح في عالم آخر، يتكلم عن الدين وهو مخالف للدين، يتكلم عن الدين وهو يبحث عن مصالح، إما في مال وإما في جاه وإما في مظهر وإما في جوهر وإما في غيرها. إذن فرق كبير بين الحقائق التي تسير عليها الطرائق وبين الدعاوي التي تسير عليها بعض الجهات وبعض الشعوب وبعض الأفراد. فالله سبحانه وتعالى شاكر لعبده إذا صدق، وعليم بحقائق ما في قلبه، وعليم بحقائق ما يقول، وعليم بحقائق ما ينطق، ويعلم بالدوافع، ويعلم السر وأخفى. ولهذا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ظواهرنا ويصلح بواطننا ويحفظنا بحفظه ويرعانا وإياكم برعايته، ويمن علينا وعليكم بالرضا والعطاء، ويباعد بيننا وبين النفاق وسوء الأخلاق ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من المواد التي تخص شهر رمضان وتخص مفهوم الصيام أن الدروس التي مرت معنا أشير فيها إلى كثير من الأحاديث الشريفة التي ضبطت لنا وللمسلمين وللأمة جميعا متعلقات العبادة بالصوم، وما فيها من قربات، وما لها من شروط، وما يجب على الإنسان المسلم من إحسان هذا العمل الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الصيام ومتعلقاته. والمعلوم أن الصيام أنواع، حين يكون الواجب والذي نحن بصدده مثل صيام شهر رمضان، وهو الذي كما تعلمون الأمر المتعلق بثوابه وأجره والمتغيرات التي تجري في عالم الملكوت وعالم الملك، أي في عالم الدنيا وعالم الآخرة في شهر رمضان، وهذا يخص الشهر ذاته. لكن هناك جعل الله تعالى من الصوم وظائف في حياة البشر، وخاصة أهل الإسلام وأهل الدين وأهل الإيمان، مما يميزهم عن غيرهم. العالم مليء بالشعوب، مليء بالبشر، مليء بالأنظمة، مليء بالقوانين، لكن أين تجد المعالجات في الأرض مبنية على الصيام؟ ما يوجد هذا إلا في الإسلام على الوجه الصحيح. ويوجد صوم نوع معين عند بعض أصحاب المذاهب والأفكار الغريبة والوثنية، ولكن هذه ليست شرعية، هذه أفكار وضعية. قد يصوم أيام أو يصوم عن اللحم أو يكون من النباتيين أو غير ذلك، فهذا عبارة عن صيام اختياري، لكن ليس الصيام المبني على الشروط التي عليها الشأن. أما الإسلام فقد وضع الصوم لوظيفة في الأرض، جزء من هذه الوظيفة لأجل تصحيح وضع الإنسان نفسه حتى يظهر الجوهر الذي اختاره الله من الإنسان مصبوغا بنوره. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذا يتحسن هذا المعنى بالصيام، فالصيام له هذه الوظيفة، وهي زيادة نورانية الروح وزيادة نورانية العقل والقلب. فالذين يحسنون صومهم على هذا المعنى تظهر هذه الأمور سواء كان في رمضان أو في غيرها. فقد جعل الله سبحانه وتعالى صوم التطوع، وهو الصوم المفتوح على طول العام، مثل صيام عشر ذي الحجة، مثل صيام الأشهر الحرم، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، إلى غيرها مما هو معروف في الصيام، صيام الاثنين والخميس فيما هو معلوم، صيام الأيام البيض. هذه كلها تعود لتربية الإنسان على صفتين، على صفة الوجوب وعلى صفة التطوع، وكلاهما ينمي عقل الإنسان وروح الإنسان حتى صحة الإنسان، لأن الحديث يقول صوموا تصحوا. فهناك صحة ظاهرة وهناك صحة باطنة تأتي عن طريق هذه الطاعة، عن طريق هذا الركن الذي هو الصيام. لكن هذا الصيام أحيانا قد يكون له وظيفة أخرى، وهي وظيفة العقوبة والتأديب للإنسان من خلال الصيام، كما يجري في مثلا الكفارات. نجد كثير من السلوك الذي يدور في حياة المسلمين يحصل فيه نوع من أنواع التجاوز، نوع من أنواع الخطأ، فليس له حل إلا الصيام. بمعنى كيف دور الصيام في الحياة الاجتماعية، وأن الصيام له وظائف في حياة البشر المسلمين بالطبع. فمثلا لما نجد أن القتل خطأ فيه شهرين متتابعين، القتل العمد في بعض الأقوال إذا سامح أولياء الدم يصوم الرجل أيضا شهرين متتابعين. شهرين ليست قليلة، متتابعين أيضا شرط صعب، لكن لأن فيها تطهير ولأن فيها إصلاح لسلامة الباطن. فما ترون لما نفكر الآن في هذه المعاني العالية وبين ما نرى من هذا هدر الدماء الذي يسهل على البشرية أن يوجه الإنسان سلاح من هذه الأسلحة الفتاكة فيقتل عشرات ويقتل مئات ويقتل أعداد. إلى أين؟ هل هناك إدراك لهذه المعاني، إدراك لهذه الشروط، إدراك لهذا النظام الاجتماعي الشرعي الذي يريده الله في حفظ البشرية، يريده الله في حفظ الأعراض، يريده الله في حفظ الدين، يريده الله في حفظ الأوطان؟ اليوم الأوطان مستباحة، والأعراض مستباحة، والدماء مستباحة، والأمة تعيش في حالة تردي، تردي في العقل وتردي في الوعي وتردي في المصالح حتى. ولهذا جعل الله تعالى الكفارات. فمن مثل هذه الكفارات حتى وصل الأمر إلى ضبط الإنسان في رمضان. لو أن رجلا جرى منه إتيان أهله في رمضان، مع العلم أن المرأة والزوجة حلال للرجل، لكن متى يكون الحلال حرام؟ في رمضان لا يجوز للرجل أن يأتي أهله مهما كان أمره. فإذا أتى أهله مخالفا للنص الشرعي في شهر رمضان وجب عليه الكفارة، ومن الكفارة الصوم. لماذا؟ لأن الصوم تأديب وتهذيب للمؤمن للمدرك. اليوم أناس يتزوجون في شعبان ولا في آخر شعبان ولا على مشارف رمضان، وكيف سيستطيع أن يضبط نفسه في رمضان؟ وهذه علل أصابت المسلمين، يجب أن يتنبهوا لها لأجل المحافظة على شرف الديانة في حياتهم الخاصة وفي حياة زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم. فقد تحمل المرأة من حرام وهو حلال، قد تحمل في رمضان من زوجها وهو حرام، وهذا يؤثر على سلوك المولود وعلى تربيته وعلى قيمه وعلى أخلاقه. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفارات. صحيح أن فيه بعد ذلك اختيارات أخرى لك الإطعام، لكن هنا نعرف دور الصيام الأساسي الذي جعله الله سبحانه وتعالى من ضمن تربية الإنسان المسلم عندما تجري منه المخالفة. كذلك في الحج، نجد أن الحج أشير فيه إلى الصيام فيما يتعلق بالذي لا يقدر على الفدية أو غير ذلك. وبالطبع هذه كلها تفاصيلها معروفة في كتب الفقه، لكن هنا الملمح أن الصوم يدخل في كثير من سلوك حياة الإنسان المسلم. فإذا عرف الإنسان ذلك، مثلا حتى فيما يتعلق بشأن بعض المحرمات في الحج، ما يعالج هذا الموضوع إلا الكفارة، إلا الفدية أو الصوم. فكل شيء دخل الصوم في العبادة ودخل الصوم في سلوك الإنسان. عرفتم قبل قليل أن من الصوم ما يتعلق بالتربية، ومن الصوم ما يتعلق بالعقوبة والتأديب للإنسان، ومن الصوم ما يتعلق بالبشارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يصوم الاثنين لأنه ولد فيه ولأنه بعث فيه، فهذه إشارة إلى البشارة التي كانت على سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الفرح الذي يفرحه الإنسان في بعض الشهور التي ندب فيها الصيام، لأنه يجب أن نعلم أنه الصيام المندوب الذي عليه الشان. لاحظوا أنه مثلا يوم الجمعة لم يندب الصيام. لو أن إنسان أراد أن يصوم يوم الجمعة قال ما صح الصوم، يجب أن يفطر. لماذا؟ لأن هذا اليوم ليس فيه صوم إلا مع غيره، إما أن يصوم السبت والجمعة أو يصوم الجمعة والخميس. أما أن يصوم يفرد يوم الجمعة، لاحظوا حتى هذا النظام فيما يتعلق بهذا الشأن. وهذا لا يوجد إلا في الإسلام. كل الذي يسافرون العالم، وخاصة في هذا العصر الذي زاد فيه طغيان البشر وزادت فيه المنكرات وابتعدت الناس فيه عن الديانة، ولم يعد هناك الدراسة الشرعية الكافية لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في زكاة ولا في غيرها. الأمور صارت ضعيفة جدا لدى الناس، حتى تنشأ أجيال لا تعرف شيء عن شرف الواجبات الشرعية التي فرضت على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كفارات متعددة، مثل كفارة الظهار، مثل كفارة الإيلاء، مثل كفارة اليمين. هذه كلها الكفارات تشير إلى أنها تعوض على ما يجري من الخطأ من الإنسان، ولكن بالصوم. فللصوم شأن عظيم في حياة الإنسان المسلم. وعرفنا أن المسألة ليست مسألة تكليف فقط، أن بعض الناس يعني يدور العذر لأجل يفطر في شهر رمضان. صحيح أنك أفطر في شهر رمضان بعذر صح فطرك، لكن الصوم له وظيفة أخرى، الصوم له وظائف كبيرة في حياتك أيها المسلم. ولهذا يقول في الحديث الشريف: من أفطر يوم في رمضان من غير عذر، من أفطر يوم في رمضان من غير عذر لم يغنه عنه صيام الدهر، لم يغنه عنه صيام الدهر ولو صامه. عرفتم الدهر؟ أي العمر كله، ما دام ترك يوم من شهر رمضان ما في عنده عذر، أو هو صنع العذر بعقله وبفهمه، فإن هذا الإنسان لو صام الدهر كله لا يقضي شرف هذا اليوم الذي ذهب عليه من غير عذر. إذن ما يعني ذلك؟ يعني ذلك عظمة الطاعة وعظمة العبادة وتفرد المؤمنين. الله تعالى عندما جاء بالإيمان وعندما جاء بالإسلام وعندما جاء بالإحسان وعندما جاء بالطاعات وعندما جاء بالعبادات، تريد إنسان من نوع آخر. لا يريد إنسان يضحك على ربه ولا على نفسه، يريد إخلاص وصدق وأمانة وحسن متابعة ودراسة علم، حتى يعرف الإنسان كل ما يتعلق بشأن إلزاماته الشرعية في الصوم كإلزاماته الشرعية في العبادة في الصلاة كصلاة واجبة وصلاة تطوع وغيرها من الأمور الأخرى في الزكاة وما يتعلق بالأركان الخمسة التي كتبها الله على العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إن شاء الله سلامة صومنا ويرزقنا التوفيق فيما يحبه ويرضاه ويحفظنا من كل شر ظاهرا وباطنا. بالنسبة لمجال الدراسة المشار إليها بالربط بين الديانة والتاريخ، قد عبرنا على عدد من الأنبياء الذين جعل الله لهم بصمات في الأرض وجعلهم يحملون هذا الشرف العظيم وهو الربط بين الديانة والتاريخ. ونحن في هذا العصر يجب أن ندرس الربط بين الديانة والتاريخ من خلال الأنبياء، وأكرر هذا الموضوع وأصر عليه لأنني أعلم يقينا أن أساليب التعليم الموجودة اليوم والتي قد شاهدناها ولاحظناها هي قد فصلت بين التربية والتعليم وفصلت بين التاريخ والديانة. هذه مسائل المتأمل والمفكر والمتعلم على الوجه الصحيح سيستشعرها في حياة الأمة الإسلامية. فإذا أنت أيها المسلم عليك مسؤوليات من الله، ومن هذه المسؤوليات أنك كيف تقرأ تاريخ الشعوب وكيف تقرأ تاريخ الأمم وكيف تقرأ ما مر من الحياة البشرية في الأرض، ثم تعلم أنك تعيش في مجتمعات متغيرة متحولة، تأتي فيها أفكار من الإلحاد، تأتي أفكار من العلمانية، تأتي أفكار من الليبرالية، تأتي أفكار من الوثنية، تأتي أفكار من الاحتكاك بالشعوب المتنوعة. والمسلمين اليوم أذانهم وقلوبهم مفتوحة لكل شيء. كيف تحمي هذا الجيل، خاصة جيل الثقافة، جيل المدارس، جيل التعليم، جيل الأكاديميات، جيل البعثات؟ ما انتكست الأمة العربية والإسلامية في هذه المراحل المعاصرة إلا بسبب هذا، وهو التأثير عن طريق الاحتكاك بالآخرين، إضافة إلى ضعف أسلوب التعليم الشرعي. فلما يتعلم المسلم تعليم هش، تعليم ضعيف، لا يأخذ الضوابط الشرعية في فهم الدين وفهم ما وراء الواجبات الشرعية، في هذه الحالة تجدون ما تجدون من هذا الانهيار البشري في المسلمين والاستتباع لأعدائهم. فقراءة التاريخ مربوط بالديانة والديانة مربوطة بالتاريخ وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء. وسيأتي معنا آخر وظيفة من وظائف الربط بين الديانة والتاريخ على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الآن ونحن نتكلم عن هذا الموضوع إنما هو إتمام وإكمال لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب دراسة المسلمين الحياة الاجتماعية في الشعوب والأمم والتحولات في الأزمنة عن طريق الربط بين الديانة والتاريخ. كنا آخر ما قرأنا عن الأنبياء من بني إسرائيل، ومعلوم أن أكثر الأنبياء من بعد سيدنا إبراهيم وبعد سيدنا إسماعيل وبعد سيدنا إسحاق كانوا هم من هذه المجموعات المتعلقة من بني إسرائيل. حتى لفظة اليهود ذكرت لكم أنها ما جاءت إلا متأخرة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لكن نعرف المميزات التي جاءت بها المسميات والتي يريدها الشيطان أن تتغلب في الأرض. لأن اليهود أهل ديانة ولكن عندهم نسبة من الحسد المخيف التي جعلتهم يعيدون صياغة التاريخ. هذه صياغة التاريخ منفصل عن الديانة، صنعوا لأنفسهم ديانة خطأ وانحرافات في فهم الدين، فوضعوا فلسفة دينية مخالفة لحقيقة التاريخ، فكتبوا التاريخ، التاريخ الذي هو سلبي، والمطلوب مننا جميعا أن نقرأ التاريخ الإيجابي. وما يوجد على الأرض تاريخ إيجابي مثل ما هو موجود في القرآن أو ما يكمله من مسائل السنة الشرعية الصحيحة. هنا يأتي الكلام الصحيح الذي اليوم يحتاج إلى ابتعاث، يحتاج الجامعات والأكاديميات تبتعث الدراسة القرآنية والدراسة الحديثية في قراءة التاريخ، وكيف كان الأنبياء وكيف مرت بهم أزمنة معينة. فمثلا من كان من الأنبياء ربط بين الديانة والتاريخ، لكن قومه فصلوا ذلك كما فعلوا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، أو أن يكون الذين ربطوا بين الديانة والتاريخ وكيف متعهم الله بالحياة حتى جاءهم أجلهم في حين، مثل قوم سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس مثال من هذه الأمثلة التي جاءت في مرحلة معينة في جهة العراق في بلد اسمها نينوى، وبعث الله لهم سيدنا يونس عليه السلام وبدأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى مثلهم مثل غيره من الأنبياء. ففي بداية الأمر انحرفوا وقامت النفوس عقلاءهم كما يسمونهم أو وجهاءهم، وآدوا سيدنا يونس وكذبوه وردوا عليه، وفي ذات الوقت كان ينذرهم ويخوفهم بالله ويدعوهم إلى الله حتى بلغ الأمر إلى ما بلغ فدعا عليهم. ومعلوم أن لكل نبي دعوة مقبولة، فدعا عليهم بالهلاك. فجاءه جبريل وأخبره أنها 3 أيام تتغير فيها سحنات وجوههم من اللون الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود، ثم ينزل العذاب. فسيدنا يونس عليه السلام عندما بدأت آثار العذاب بهذه الصفة في اليوم الأول حمل أمتعته وذهب وتركهم، خرج من البلد خفية دون علم أحد، لا يريد أن يكون معهم. حتى بعض الوصف قد يقال أنه هرب أو ذهب، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالقوم رأوا تغير صحنات وجوههم ورأوا الآثار التي أخبر عنها يونس أنها صحت فيهم حتى اليوم الثالث الذي هي يوم الإسوداد. فلما رأوا هذه الحالة عرفوا حقيقة كلام يونس، وأن هناك رب وأن هناك توحيد وأن الأصنام كذب وأن العودة إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق السلام. فاجتمعوا في ميادينهم وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن بحثوا عن يونس ولم يجدوه، ابتهلوا إلى الله وصدقوا في ابتهالهم إلى الله فرفع الله عنهم العذاب. اقرأوا القرآن الذي يربط بين الديانة والتاريخ، قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن في حضارة ظلت قائمة على هذه الصفة تحت نظر الديانة بأمر الله سبحانه وتعالى، لما تابوا لما رجعوا لما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. وأنتم كلكم تعرفون قصة سيدنا يونس بعد ذلك عندما أكله الحوت أو التقمه الحوت، وبعد ذلك عاد إلى قومه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي رجع بعد ذلك لاختبار الذي أجراه الله له إلى قومه، فاستمر في نشر الدين ونشر الإسلام في هذا المجتمع الذي ربط بين الدين والتاريخ. يعني تاريخ مبارك أجراه الله لهم بعد أن رجعوا إليه سبحانه وتعالى وصار نبيهم مكرما ومشرفا فيها، مثل ما كان سيدنا سليمان، مثل ما كان سيدنا داود، وهكذا كثير من الأنبياء تشرفت بهم الأرض لما قدروا في مجتمعاتهم أن يجمعوا بين شرف الديانة والتاريخ. وفي أنبياء تعبوا مثل سيدنا موسى عليه السلام الذي بعثه الله لبني إسرائيل وجرى ما جرى في حياته مع فرعون وما بعد ذلك إلى نهاية القصص المألوفة في القرآن. والقصص هذا مادة ربط بين الديانة والتاريخ، هي مادة، مادة علمية لما يقرأها طالب العلم والمتخصص وينظر إليها بهذا المعنى يعرف كيف صاغ القرآن أخبار التاريخ، ولكنه ما ترك أخبار التاريخ مطلقة للإنسان، لعقل الإنسان، لفكر الإنسان، لفهم الإنسان، ولكنه قيدها بالديانة وجعل السلامة والأمان على ظاهر الأرض وكل ما منحه الله العباد مبني على الديانة. فإذا حصل الانحراف حصل البلاء، كما جرى لقارون، قارون ابن عم موسى كما هو معروف في رواية التفسير، وأعطاه الله من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، كان صاحب غنى تحمل مفاتيحه على البغال، مفاتيح الخزائن التي يملكها، وهذا شيء ملفت للنظر. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن ما عرف الطريق، ظن هذا المال كما قال في نفسه وكما أعلن وقال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ذهب قارون بسبب المخالفة، لم يلتزم بالجانب الشرعي. اليوم لما نقرأ تاريخ الفراعنة أو نقرأ تاريخ هامان أو نقرأ تاريخ قارون، نقرأ تاريخ قارون باعتبارهم فصلوا بين ديانتهم وبين حضارتهم فأهلكهم الله ويتجلجلون في نار جهنم، بينما الذين تبعوا الأنبياء وصدقوا مع الأنبياء وصبروا مع الأنبياء أجر الله سبحانه وتعالى لهم السلامة والأمان حتى بلغ بهم الأمر إلى التمتع بالحياة كما ينبغي. عندكم تجدون في ما بعد سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه حتى سيدنا عيسى عليه السلام لما بعثه الله بعد أنبياء بني إسرائيل بعد ما جاء طالوت ومن بعده، بعث الله سيدنا عيسى في قصص ليست قليلة، بعد زكريا، بعد يحيى، وسيدنا عيسى عليه السلام كما تعلمون قصة أخباره كلها إعجاز، مخالفة للعقل، مخالفة للتصور، سواء كان في حمل والدته به أو كان في ولادته أو كان في حياته أو كان في إحيائه للموتى أو كان في إخباره بالغيبيات أو في غيرها. وهذه في الأصل نصوص تربط بين الديانة في هذا الإنسان وبين كتابة التاريخ. الذين رفضوا الجانب الإعجاز واعتبروا أن العقل هو الأصل ما عندهم ربط، ما قدروا يقولوا أن عيسى عليه السلام هذا الله سبحانه وتعالى نفخ في درعه، أو كما ورد في الحديث سيدنا جبريل كان السبب في أن تحمل بسيدنا عيسى، ما فهموا ذلك، قالوا والعياذ بالله أن لله صاحبة، واعتبروا أن سيدنا مريم كما فهموا في عقولهم من غير نص أن مريم زوجة الله تعالى الله عن ذلك، ثم قالوا أن عيسى ابن الله. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يبحثوا عن شيء يفهموه بعقولهم، لأنهم يعرفون التاريخ ما هو مربوط بالديانة، يعرفوا التاريخ مربوط بالعقول، فلذلك فهموا هذه الأمور وفسروها وكتبوها واعتبروها دين، وهي في الأصل مخالفة لحقائق الدين على مراد ما جاء به الله من الإعجاز وما أجراه الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه، لأن هذا هو عين التحدي. لأن لما يأتي أحد ويسمع مثل هذا الأمر من غير المسلمين يحتار، ما عندهم التصور الكافي أنه كيف يمكن أن مرأة تحمل من غير زوج، ما يدخل في العقل لو اجتمعوا أطباء العالم كلهم، لكن أطباء العالم والحمل ومتعلقات الولادة، من صانعها، من موجدها، من المتسبب فيها، هو الله سبحانه وتعالى. فعندما ترجع إلى الديانة وترجع إلى علم الغيب تعرف أن علم الغيب أكبر وأكثر وأوسع من علم الشهادة التي نعرفه ويعرفه الناس ويدرسونه في المدارس وفي الجامعات ويتخرجون به وينالون به الشهادات. هذه علوم كلها علوم مطلوبة، لكنها لا تتكلم عن حقائق مراد الله في الوجود، وخاصة فيما يتعلق بربط الأنبياء بالرسالات السماوية التي بعثهم الله تعالى بها. ولهذا كفر بنو إسرائيل، عبدوا عزير، عبدوا عيسى، عرفتم عبدوا يعني جعلوهم آلهة من دون الله، فهذا عين الكفر. وإن كانوا أصحاب كتاب، وإن كان نزل عليهم التوراة ونزلت عليهم الإنجيل، لكن حرفوها. بقي الأمر بعد هذا ما بين سيدنا عيسى إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العصر الذي قبل الأخير. هذا العصر لما ننظر إليه نجد أن في أشياء مجريات عبرت فيه تاريخية، وأمور أجراها الله سبحانه وتعالى ما ذكرت في الكتب السماوية السابقة على الإطلاق، وإنما ذكرت في القرآن، والقرآن جاء متأخر آخر الكتب السماوية. فأمامنا أمور محددة ذكرت، مثل ما جرى لقوم سبأ في سورة سبأ نقرأها، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، وما جرى لأصحاب الأخدود، وما جرى لأصحاب الكهف، وما جرى لأصحاب الفيل. كل هذه أعمال أو مجريات بينت لنا قراءة التاريخ من القرآن، لكن لا توجد في الكتب السماوية الأخرى، لأجل نعرف دور الكتب السماوية في ضبط التاريخ، في ربط التاريخ بالديانات. لأن قوم أبرهة كان بسبب فشلهم محاربتهم للدين، قوم سبأ فشلهم لما ترى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أصحاب الأخدود لما كفروا بالدين وقتلوا أولئك الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك أننا لما نعيد القراءة على هذا المعنى نعرف شرف الدراسة التي الآن نحتاج إليها، لأنه الآن لما أخاطب السامع أو أخاطب المشاهد أعلم يقينا أن مدارسنا ومواقعنا التي تعلمنا فيها ما تربط بين هذا الدين والتاريخ، هي تدرس التاريخ مادة من المواد، والدين مادة من المواد، وكل مادة مقسمة إلى أقسام ومقسمة إلى أجزاء. بل مما من أعجب ما رأيت في كتب الإسلاميات الآن الموجودة في المدارس أنهم عاملين كتاب في المنهج من إسلاميات، إسلاميات عبارة عن كتاب جمعوا فيه مجموعة من الأحاديث والآيات ويعتبروا هذا هو الدين، وهذا ليس بدين، هذا عبارة عن تعمية لعقول الجيل، لا يعرفون دينهم ولا يعرفون نبيهم ولا يعرفون شيء. ولكن لولا أن الله تعالى من على المتأخرين بهذه الوسائل التي انتشرت في الأرض، مثل هذه الأجهزة التي تنشر القرآن وتنشر شيء من العلوم الشرعية وتتكلم عن قصص الأنبياء، ولا لو تركناه لمدارسنا المعاصرة ولهذه الأقاويل ظهر لنا جيل شبه كافر، نسأل الله الحفظ والسلامة. فلذلك ما أعظم وما أشرف وما أكرم أن نعيد قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى لأجل صياغة الربط بين الديانة والتاريخ على الوجه المطلوب الذي يرضي الله ويرضي رسوله. وإن شاء الله نتناول ما بقي في الدروس القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول هذا صاحب السؤال فيه كلام طويل عن عمره، أنه بلغ إلى 60 وعنده أولاد وساكن في قرية معينة، وكل واحد من أولاده كما يقول هو وإياهم في نزاع، بعضهم يحب يصلي وبعضهم ما يصلي، وبعضهم له مواقف معينة من بعض الصلوات ومن بعض الأعمال. ووصلنا كما يقول إلى حالة يرثى لها، وأريد حلهم، هل أطردهم وأتبرأ منهم؟ الإشكال هو نفس الإشكال اللي نتكلم عنه. أين تعلموا أولادك هؤلاء الذين تتكلم عنهم، وكل أولادنا الذين نعاني من إشكالاتهم التي حصلت من المتغيرات التي جرت فيهم وفي فهمهم وفي علمهم؟ فقد يكون مثلا بعض الآباء متجه اتجاه مذهبي، يأتي الولد يتجه اتجاه مذهبي ثاني، وأحيانا ما في مذهب، أحيانا تارك صلاة، أحيانا مرتكب الحرام، ويأتي إلى بيت أهله وإلى والده. السؤال: ما الذي علمته؟ عند من درس؟ عند من أخذ العلم؟ أما أنت تعتقد أن الأمور التي تراها أمامك بين عينيك هي العلم، فهذه ليست العلم، هذا وظائف، هذا علم وظائف، شغل لأجل يشتغل يأكل ويشرب. فلذلك لا يفكر إلا أين يأكل وأين يشرب وأين يتوظف، وهذا الذي عليه الناس. أما العلم اللي هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم أرجو وكم أتمنى أن تفتح له نوع من أنواع الدراسة المنهجية الخاصة التي ليست مبنية على مجرد الشهادة، ولا على فكرة المرتب، ولا على شيء مما يطالب به الناس مما هم فيه. إذا وجد هذا، ستجد الأولاد المباركين، الأولاد الصالحين، مثل ما كان هو الأب وكان الجد وكان جد الجد، يتعلمون العلم الشرعي عند العلماء، عند الصالحين الذي قلوبهم مؤتلفة وقلوبهم مجتمعة، إن كانوا على مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا مذهب أبو حنيفة ولا مذهب، كل يحترم الآخر وكل يؤدي دوره لله سبحانه وتعالى. لكن فتح مجال معين شيطاني في المجتمعات، وصاروا الأولاد ضحية، إما أن يكون ضحية مذهب ديني مخالف، وإما أن يكون ضحية أفكار أخرى، إما إلحادية أو علمانية. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن وطننا وخاصة في بلد اليمن تعرضت لأكثر من تحول وأكثر من فكرة وأكثر من رؤية. تعتقد أن هذه ما أثرت؟ أن هذه ما كان لها دور في إسقاط القيم؟ أنها ما غيرت عقول الأجيال؟ أنه ما حصل له والعياذ بالله إرباك في سلوك الطلاب والمعلمين والمدرسين والمناهج وما إلى ذلك؟ الناس دائما تفكر في السكر والرز وفي الأكل والشرب والديزل، ما يفكرون في دينهم الذي ضاع والذي ذهب والذي تدمر. ما بدأ سمعت حد يتكلم عن الدين وعن خطورة الأمر الذي نحن فيه. الناس تتكلم عن متى يرتفع السعر، متى ينخفض السعر فيما يتعلق لطعامهم وشرابهم، وهذا حق من حقوقهم. لكن في مثل هذا، لما تجد ولدك ما يصلي، ولدك ينازعك، ولدك يكرهك، ولدك يؤذيك، لا أقول لك تبرأ منه، ولا أقول لك اطرده من بيتك، لكن عليك أن تحسن المعاملة معه. الزمان هذا يقتضي ذلك. كان في الماضي فيما يتكلمون عن أهل العلم اطرده، خرج من بيتك، لكن اليوم لو أخرجته سيجد أناس آخرين يحتضنوه وسيضيع، وإذا ضاع سيضيعك أنت وأولادك وبناتك، وسيصبح مثل الشوكة في حلقك. لكن اصبر عليه واحسن المعاملة معه، واتركه يهديه الله سبحانه وتعالى، وتوجه أنت إلى الله في الدعاء، لأن دعاء الوالد لأولادك دعاء النبي لأمته. اصدق في دعائك لربك أن يصلح زوجتك، يصلح ولدك، يصلح أهلك، والله سبحانه وتعالى كفيل أن يستجيب الدعاء ولو بعد حين. وهذا الذي ينبغي أن نتعامل مع هذا الجيل ومع الأولاد ومع الأسر في هذا الزمان المتغير والمتحول. يقول السائل: نحن من فلسطين ومن المتابعين لكم منذ البداية، ونريد منكم الدعاء لأهل غزة وما يواجهون من اليهود لعنهم الله في هذه الأيام، في اقتحام المساجد وقتل الأبرياء، ونحن مالنا إلا الدعاء. الله إن شاء الله ينصركم ويعينكم ويأخذ بأيديكم، والدعاء ليس قليل، الدعاء سلاح المؤمن، وكلنا ندعو الله سبحانه وتعالى، ودعاكم أنتم كذلك أكثر وأوسع وأهم، لأنكم تعيشون حالة المعاناة. المسلمون اليوم في غفلة، غفلة عن مصيرهم وغفلة عن مصائر أوطانهم، وما يجري في فلسطين يحز في القلب ولا يرضى به إنسان عاقل ولا مسلم، ولكن عمل الشيطان في الأرض ليس بقليل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء مهم، كلنا ندعو الله لكم، وندعو الله لفلسطين، وندعو الله للأمة، وندعو الله أن يعيدنا جميعا إلى الرشد وإلى ما دعانا إليه مولانا من نصرة الدين وتحرير أوطاننا من الأبالسة ومن المفسدين في الأرض. وكل ذلك يجري بأمر الله عندما يستجيب الله الدعاء. فنحن نتوجه وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا، ببركة هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وبعباد الله الصالحين أينما كانوا وحيثما كانوا، وبكتابه وبسنته، ومن حيث ما اجتمع أهل لا إله إلا الله ورفعوا أيديهم إلى مولاهم. نسأل الله لكم النصرة، ونسأل الله أن يحفظكم ويعينكم ويأخذ بأيديكم ويكتب لكم إن شاء الله ثواب الجهاد في سبيل الله، محفوظين من كل شر ومن كل أذى ومن كل بلاء. سألناك يا كريم هب لهم ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، واحفظنا من الشر وأهل الشر، واجعل علينا وعليهم إن شاء الله واقية تغينا إليهم من التغيرات والأذايا والبلايا والمحن والإحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.